وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره.
هذا صعق
في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه القبر فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش؟ قيل لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل فيه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين، فجاء هذان الحديثان هكذا: أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر. وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم وشيخنا الشيخ عماد بن كثير.
عماد الدين
ابن كثير رحمهم الله. وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. والمحفوظ الذي تواطعت عليه الروايات الصحيحة هو الأول وعليه المعنى الصحيح، فإن الصاعق يوم القيامة يكون لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء. فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جزي بصاعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، فجعلت صاعقة هذا التجلي عوضا عن صاعقة الخلائق لتجلي ربه يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. وروى الإمام أحمد
هذا ينبه عليه هؤلاء الأخيار هو عين الصواب وهو الحقيقة، فإن الصعق يوم القيامة غير الصعق يوم الناس محشر، الناس يصعون يوم القيامة عند بعد نفخة البعث فيها الموت، فيها الحياة والبعث والنزول، ونفخة الموت فيها صعق الناس صعق الموت، وهم فيها نفختان وصعقتان إحداهما يموت فيها الناس إلا ورسل الله، والنفخة الثانية يحيا فيها الناس ويشهرون. هذان عامتان. أما هذه الصعقة الثانية هذه في القيامة والناس موجودون في القيامة بارزون، هذه هي المرادة في قوله وأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بقائمة العرش. وهذه والناس أحياء أصابهم هذا الفزع وهذا الغشي من تعظيم الله وإجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
هذا يمكن معنى باطش
آخر كنت من رواية الأخرى. نعم نعم هذه يوم القيامة والناس موجودون. أما نفخات الصور فيها نظر المحفوظ نفختان ينزل عليها القرآن، نفختان في الصور، نفخة الموت نفخة طويلة، ونفخة الثانية نفخة البعث والنزول. ويروى في حديث الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع، نفخة الموت، ونفخة البعث والنزول. لكن حديث الصور ضعيف جدا، وإنما المحفوظ نفختان كما دلت عليه الآيات القرآنية في سورة النمل في سورة الزمر فهمه ولا فتان. نعم
الصعق متعدد احسن هذا
نفات الفزع والموت واحدة غير الصعق. نعم
هذا الصعق متعدد
صعق الموت وصعق يوم القيامة والناس أحياء. صعق الأول موت، صعق يوم القيامة فزع وغشي
هذا المحتوي يقول يوم المجلس اصعقوا معنا الموت.
نعم
نعم.
خلنا البعث والنشور. أما المسألة الأخيرة هذه والناس موجودون فيها.
علق على المسألة.
نعم منه.
الشيخ ناصر.
نعم.
قال بالنسبة للحديث الأول إن الناس يصعقون يوم القيامة. صحيح أخرجه البخاري في أول كتاب الخصومات من حديث بهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا في قصة ضرب الصحابي اليهودي بلفظ لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا بموسى آخذ
بقائمة من خوائم الأرض فلا أدري أكانت لمن الشغف أن تنشق بشعقته إلى وأخرجه مسلم من طريق الإسجان عن عمرو بن يحيى به لكنه لم يصح لفظه بتمامه وقد ساقه أحمد من هذا الطريق بلفظي وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة سأفيد سأجد موسى الحديث ويشهد لهذه الرواية حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في السور فينفعك من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث فإذا موسى عليه السلام آخر بالعرض فلا أدري أحسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي ومن هذين الحديثين يتبين أن هذه الصعقة الثانية إنما هي صعقة البعث أي مذكورة في الآية وليس الصعقة تقع لفصل القضاء كما ذكر الشارح تبعا للإمام ابن القيم وعلى ذلك فلا إشكال في الحديث والله أعلم.
عند مجيء ربي ما فيها نفس القضاء لا تعين لا سواب ما قال ابن القيم ابن كثير ومزيد غيرهم ان جعل به واحد من الروايات فقال حديث الحديث في حديث نعم نعم في اولها يفزع الناس كل واحد يصغي اليك ويرفع اليك هكذا وهذا يستمعون ويمد هذا الصحيح مدا طويلا او نسمع ليس بقوية يستمعون الناس لها ثم لا تزال تقوى حتى يموت الناس واحدة طويلة طويلة نعم الله اكبر نعم أعمال الإنسان عليه وأطاعته ثابت كفار بن عاشق نعم ما قطع عن المخاطرة ليس تفتح ما قطع عن ملاحظة المخاطرة في يكسر نعم
والمحفور الذي تواطعت عليه الروايات الصحيحات هو الأول وعليه المعنى الصحيح فإن الصعقة يوم القيامة بتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقته يوم تجلى ربه للجبل فجعله بسا فجعل الصعقة هذا التجلي
في عوض عن صعقة الخلائق لتجلي ربه يوم القيامة فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال سمعت أبا موسى الأشعري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات ثلاث عرضات فعرضتان جدال ومعاذير وعرضة تطاير الصحف فمن أوتي كتابه بيمينه وحسب حسابا يسيرا دخل الجنة ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار فمن أوتي كتابه بيمينه وحسب حسابا يسيرا
على الرب عز وجل يوم القيامة
قال ضعيف لأن الحسن البصري مدلس وقد عنعنه وهذه علة وإن ثبت سماعه من أبي هريرة وأبي موسى فإن ثبوت مطلق السماع لا يغني في رواية المدلس حتى يصرح بالتحديث كما هو مقرر في المصطلح إلا إذا ثبتت رواية الكتاب التي فيها التصريح بسماع الحسن من أبي موسى
ما صرح بالسماع
أخرج الترمذي في سنة الجنة ونعيمه قال ما جاء في العرض أي ماجد في الجزء قال بإذن الناس وأحمد وقال الترمذي ولا يكفر هذا الحديث من كذا لأن الحسن لم يسمع من حديث موسى
وقال من؟
وقال الترمذي ولا يكفر هذا الحديث من كذا لأن الحسن لم يسمع من حديث موسى
وهم الشارح رحمه الله في نسبة هذا الحديث للترمذي من حديث أبي موسى فإن الترمذي رواه بنحو معناه من طريق الحسن البصري عن أبي هريرة وأشار إلى حديث أبي موسى فقال ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وقد رواه بعضهم عن علي بن علي وهو الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما حديث أبي موسى فقد رواه الإمام أحمد في المسند طبعة الحلبي كتب رقم عن وكيع عن علي بن علي عن الحسن عن أبي موسى وكذلك رواه ابن ماجه من طريق وكيع بنحوه بل إن رواية الترمذي إياه من حديث أبي هريرة هي من رواية وكيع عن علي بن علي أيضا فالإسنادان ثابتان إذن عن وكيع والحديث عندنا صحيح من الوجهين فإن سماع الحسن من أبي هريرة صحيح ثابت كما بين ذلك مفصلا في شرح الحديث كما بينت ذلك مفصلا في شرح الحديث 7138 من المسند وقد أعلى البوصيري في دوائر ابن ماجه حديث أبي موسى أيضا بأن الحسن لم يسمع من أبي موسى وفي ذلك خلاف ولكنه عاصره يقينا لأن الحسن ولد سنة 21 وأبو موسى مات سنة 52 على القول الراجح وأما هذه الرواية التي ذكرها الشارح وفيها قول الحسن سمعت أبا موسى الأشعري فإن إسنادها ليس بين يديه ولعلها رواية ابن أبي الدنيا فلو كان إسنادها صحيحا فصحة إسنادي أحمد وابن ماجه لكانت قاطعة في سماع الحسن من أبي موسى
نحتاج إلى جمع الروايات
وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعرا وطارت الصحف بالأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع فكيف تهلك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع أفي الجنان وفوز لا انقطاع له أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع تهوي بساكنها طورا وترفعهم إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها ولا رقية تغني ولا جزع لينفع العلم قبل الموت عالمه قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا قوله والصراط
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والصراط أي ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي هي دون الصراط كما قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال هم في الظلمة دون الجسر وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويختلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال فيعطون نورهم على قدر أعمالهم وقال فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قلبه يضيء مرة ويطفئ مرة إذا أضاء قدم قدمه وإذا طفئ قام قال فيمر ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف
حد دحض مزلة مزلة فيقال لهم أمضوا على قدر نوركم فمنهم من يمر كانفضاض الكوكب ومنهم من يمر كالريح كانفضاض الكوكب ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالطف ومنهم من يمر كشد الرجل يرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار فيخلصون وتصيب جوانبه النار فيخلصون فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحد. الحديث صحيح وأخرجه الحاكم وأظن أن البيهقي رواه من طريقه رواه. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قلت وفيه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني ولم يخرج له الشيخان شيئا. ثم هو وإن كان صدوقا فقد كان يخطئ كثيرا وكان يدلس كما في التقريب. وقد صرح في هذا الأثر بالتحديث فأمنا بذلك تدليسه فإنما يخشى منه الخطأ فيه لكنه قد توبع كما يأتي فأمنا بذلك خطأه أيضا. وقد أخرجه الحاكم أيضا بتمامه مطولا وكذلك الطبراني في المعجم الكبير من طريق أبي خالد هذا عن ابن مسعود المرفوع قد تابعه زيد بن أبي أريسة مرفوعا أيضا بتمامه عند الطبراني وزيد الثقة فصح بذلك الحديث والحمد لله. واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله
لا شك أن هذا يوجب للمؤمن الحذر والعناية سؤال الله الثبات سبحانه وتعالى فإن جسر وقال جسر وقال جسر بذات الجسر الجيء تركها وتكسر وهو الصراط هو الصراط الخطير يمر عليه الناس ولا ينجو منه إلا أهل الجنة لا ينجو ويجوزه إلا أهل الجنة من جازه نجا من جازه نجا ومن لم يجزه هلك وإن منكم إلا والده كان عائشا حتى المقوية ثم ننجي للتقوى لأنه الظل الذي يأتي فيها فيجوز أهل التقوى ويسقط منه غيرهم أما كفار فيساقون إلى النار سوقا ولا يجوزون أهل الصلاة ولا يمرون عليه بل يساقون إلى النار نعوذ بالله ويدفعون إليها قصدا لكونهم أهلها نسأل الله العافية. نعم لا حول ولا قوة إلا
بالله. أيضا في تعليقات متعلقة بالحديث قال كذا في الرواية الموقوفة عند الحاكم وفي المرفوعة عنده دون وعند الطبراني أصغر ولعل هذه الرواية أولى لأن السياق يدل عليها الرقم عند قوله تخر عند قوله
ومنهم من يرفع
النخلة نوره يبكي وكذلك قال ثلاث موقوفة وفي المرفوعة عند الحاكم والطبراني فيمرون وكذا في المستدرك والمعجم وأما الرواية التي علقها هنا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بلفظ ثم كشد الرجال ثم كمشيهم فهي رواية أخرى للحاكم من طريق غير الدالاني وهذا الطريق لم يقع بصر الشيخ عليها مع أنها في الصفحة التي تلي صفحة الرواية الأخرى والموفق تبارك الله تبارك وتعالى. واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها ما هو والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال ألم تسمعي ذي قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزية. أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها وأن النجاة لا من الشر لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقول يقال نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك حال الوالد في النار يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جزية. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو الورود على الصراط. وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك. وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. أورده القرطبي. وروى موضوع وهو قطعة من حديث رواه أبو نعيم والخطيب عن أبي هريرة مرفوعة، وذكره ابن الجوزي للموضوعات وتكلمت عليه في الأحاديث الضعيفة.
نعم. طيب عليك.
نعم. علق على
ابن
الواحد.
نعم.
قال هو
الحافظ عبد الله بن سعيد بن
حاتم
الواحد البكري. هو الحافظ عبد الله
بن سعيد بن حاتم الواحد البكري. أبو نصر
السجن. 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 السجن.
السجن.
السجن. السجن.
قال هو صاحب إدانة في مسألة القرآن، وهو كتاب طويل في معناه دال على إمامة الرجل وبصر يد الرجال والطرق. يقول الحديث أخذه كثير بغداد في تاريخ بغداد من حديث أبي هريرة يا أبا هريرة علم الناس القرآن، وفي سنده أبو هلام القرشي واسمه محمد بن مدير. قال يحيى كذاب. وقال أبو حاتم زاهد الحديث، وأخرجه ابن معين في الحلية من طريق آخر، وفي سند محمد بن عبد الرحيم بن سبيه وهو مجهول، فالحديث لا يصح. وذكر ابن الجوزي في موضوع هذا.
نعم.
وروى أبو بكر بن أحمد بن سليمان النجار.
وروى
أبو بكر بن أحمد
أحمد بن سليمان النجار بالذات
النجاد
أبو بكر أحمد يعني النساء.
وروى أبو بكر
إذنكم
إذن
السلام
نعم
أحمد بلسفور الحمد لبسفور.
وروى أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد
النجاد مصر أحمد زاعد
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقول النار للمؤمن يوم القيامة جزء يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. عليه قال ضعيف رواه الطبراني وابن علي وابو نعيم وغيرهم بسند فيه ضعف وانقطاع. قوله
وقد أخرجه ابن علي بن سلية من حديث محمد بن جعفر قال حدثنا بشير بن طلحة عن خالد بن جريج عن يعلى بن منة وبشير بن طلحة ضعيف وخالد بن جريج لم يسمع من يعلى بن منة فهو منقطع وأورده الهيثم في المدنة وقال رواه الطبراني وفيه سليم بن منصور بن عمار وهو ضعيف وقد تحرف فيه اسم يعلى بن منة
وقوله والميزان أي ونؤمن بالميزان. قال تعالى
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على
نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وقوله والميزان أي ونؤمن بالميزان. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال القرطبي قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء وينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسابها بحسبها. قال وقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال ويحتمل أن يكون المراد الموزونات فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة والله أعلم. والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول له أتنشر من هذا شيئا أظلمتك كتبتي الحافظون. قال لا يا ربي. فيقول ألك عذر أو حسنة فيبهت الرجل فيقول لا يا ربي فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول أحضروه فيقول يا ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات. فيقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة والبطاقة في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث زاد الترمذي ولا يثقل مع اسم الله شيء. قال صحيح وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي وفي روايتهما فلا يثقل مع اسم الله شيء. أما رواية الكتاب فهي رواية لأحمد وهي شاذة وقد تكلمت على إسناد الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث كذا.
نعم. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وسنده صحيح وصححه ابن حبان والحاكم وافقه الذهبي وحسنه الترمذي وروايته ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم شاذة وهي لأحمد والرواية صحيحة ولا يثقل مع اسم الله شيء وهي رواية الترمذي والحاكم والسجل الكتاب الكبير.
نعم مقصود أن هذا رجل أتى بهذه الشهادة عن إخلاص وصدق وختم بها عمله ورجحت جميع سيئاته. والمؤمن إذا أتى بتوبة صادقة وعمل صالح ختم له بها رجحت في جميع سيئاته. عمل بالخواتيم إذا تاب توبة صادقة أو أتى بشهادتين على طريقة مستقيمة وعرف بمعناها واعتقد لمعناها مستقيم على معناها من توحيد الله والإخلاص والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا صادقا فإن هذه الشهادة تضمن توبته من جميع السيئات وإنكاره لها لها وعدم إصراره عليها ستكون راجحة من جميع سيئاته. ومن كتب له بخاتمة الحسنة كثر السيئات ورجح الميزان. وظاهر قوله سبحانه ونظر الموازين القسط يوم القيامة أن هناك موازين كثيرة توزن بها مع العباد فإن الموازين جمع ميزان وهي ميزان عدل القسط العدل فلا تظلم نفس شيئا قليلا ولا كثيرا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها فكفى بنا حاسبين. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا إن الله لا يعلم مثقال ذرة ويترك حسنة يضعفها. فجدير بالمؤمن ألا يحقق شيئا من الحسنات ولا شيئا من السيئات بل يحذر السيئات كلها ويسارع ويبادر من الحسنات كلها ولا يحتقر شيئا فإن مثاقب الزر تنفعه من الخير ومثاقب الشر تضره. فالعاقل يكون أبدا حريصا على الحسنات مطلقة وحذرا من السيئات مطلقة. ولهذا في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا وفي الأخرى إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع حتى تهلكه. ثم ضرب لهذا مثلا كالقوم ينزلون في مكان في السفر ليس عندهم شيء يطبخون به فيأتي هذا بعود وهذا ببعرة وهذا بكذا حتى أجلوا نارا وأنضجوا طبيعه. هكذا المتساهل يعمل هذه السيئة ثم السيئة ثم السيئة ويتحاقرها حتى تجتمع عليها تهلكه. فيحذر الغالب على العمل السليم أن يحذر السيئات كلها ويبتعد عنها غاية الابتعاد أينما كان وأن يكون حريصا على جمع الحسنات وفعل الحسنات والخيرات مهما كان ولا يحتقر شيئا. رد السلام بلد السلام بلد المعروف الذكر الاستغفار سائر انواع الحسنات مع الله ومع العباد.
ظاهر الحديث ما في
انه
قال هذا في اخر حياته
مطلق اطلاق لكن مراد قال على وجه قتل له بها لان ما هو معروف الادله الاخرى انه اذا كان مسرع السيئات ما تنفعه ما ينفع العمل إذا أصر على السيئة ما يكون تائبا حتى يكون ما ليس معه إصرار. فالأحاديث المطلقة والآيات المطلقة تقيد الآيات المقيدة والأحاديث المقيدة ما ليس من النصوص يقبلوا مطلقها وعموها على مقيدها وخاصها حتى يجتمع النصوص على الحق الذي جاءت به الرسل وكل من العباد. نعم
وفي هذا وفي سياق آخر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة الحديث.
ويدلك على هذا أن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمدا رسول الله وهم الدكاسة من النار لماذا؟ لأنه قال وهو على غير بصيرة على غير صدق على غير هدى
وإنما قالوها مجاملة وطلبا من عاجلة.
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فالذي قال لا اله الا الله واتى بالشهادتين او باركان الاسلام ثم سب الدين ثم سب الله او سب رسوله او جحد ما وجب الله او جحد بعض ما حرم الله بطل تلك الاعمال صار مثل من نقل الطهاره لنقل من النواقض يجمع يعني هذا ذكر بعض المرتد وذكر به نواقض كثيره اذا اتى بواحد منها انتقض اسلامه وصار في هذا مرتد الدين نسال الله العافيه. نعم لكن من عادة ضعفاء البصيرة أو من كان قصده غير سليم من عادته التشبه بالمشتبهات والمطلقات والعامات وليس هذا من شأن أهل الإيمان. الله جاء أهل الإيمان وخذهم الله بأن يؤمنون بالمتشابه ويردون إلى المحكم. وأما أهل الزيغ فيتبعون المتشابه وفي غير فكرة. نعم
وفي سياق آخر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. قال تعليق هذا هو الحديث المتقدم وهذا لفظ آخر له ولا يصح من قبل سنده لأن فيه ابن لهيعة وهو سيء الحفظ لا يحتج بما تفرد به أخرجه أحمد. وفي هذا السياق فائدة جليلة وهي أن العامل يوزن مع عمله ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليؤتى الرجل العظيم إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان يجني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون.
من يمين المسلم أحمد تكفئ. نعم ينحلف.
قالوا يعني تكفأه ليس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون. قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه. فقال والذي نفسي بيدي لهما أثقل في الميزان من أحد. قال حسن رواه أحمد في المسند بسند حسن.
يقول أخرجه أحمد وسنده حسن وأورده الهيثمي في المجمع ونسبه أحمد نسبته لأبي يعلى والبزار والطبراني.
وقد ورد في الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان.
الطهور أصح الطهور والوضوء فعل هذا هو أصح الجغار كلام العلم. وأما الفتح هو الماء المعد للطهارة.
الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وفي الصحيح هو خاتمة كتاب البخاري قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس علق عليه قال موضوع. ورواه أبو نعيم أيضا في الحلية وقال تفرد به داود بن المحبر قلت وهو متروك متهم بالوضع انتهى. فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن وإنما يقبل الوزن الأجسام فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة.
أول أنا ملحد أعمال ولكن الله قد يزن نفس العامل ونفس الصحيفة ونفس العمل فجاءت النصوص بهذا وهذا وزن أعمال نفسها من الصحف ووزن العامل ربك جل وعلا هو الحكم العدل والاعتبار في هذا كله بالعمل لا بذات الإنسان ولا بصحيفته الاعتماد في الانتهاء كله على العمل والرجحان والخفة من عمل نفسه مهما كانت الحال مهما كان مهما كان الوزن للعامل أو للصحيفة أو للعمل فالمحول على نفس العمل صلاحا وفساد أمامه.
ألا يمكن أن نقول كوز الوزن يليق بها؟ يعني لا يشترط أن يكون الوزن كوزن الأشياء الكثير
الله أخبر أنها توزع لما كيف فيها تبنيها فإلى الله سبحانه وتعالى يوزع الجسم توزع على كيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى لكنك ميزان يفضل ويفضل.
نعم
ظاهر النصوص أن هذا يقع لكن كل عام ليس بعام الله أعلم قد يوزع الرجل والمرأة قد يوزع العمل قد يوزع الصحيفة وفي الله بالدم الله النصوص أن السنة كلها لكن الأول على العمل
لكن الميزان الحسي الحقيقة موجودة
نعم حسي والأعمال حسية والصحية حسية والإنسان حسي كله حسي
ليس ميزان معنوي
فالأعراض هذه لها ربنا يتصرف فيها كيف يشاء
فإن الله يقول
ثم يذكر بالموت في صلاة الكبش ثم ينبح
هل بالحج البقر وال عمران كانوا مفصلين؟
لا لا
فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كبشا أغر فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ويرون أنه قد جاء الفرج فيذبح ويقال خلود لا موت. قال صحيح أخرجه في المسند بسند صحيح انتهى.
أخرجه أحمد والجارلي وسنده صحيح.
الله فاته حبيب هذا وأنا موجود صحيح البخاري والشيخين جميعا
موجودون في الأصل على قال يعني ورواه البخاري بمعنى
لا لا
الشيخ في تعليق في نسخة هي تعليق يختلف عن تعليق يقول الحديث رواه البخاري في التفسير ورواه مسلم في الجنة وقال الترمذي في التفسير والدارمي في الرقاع هذا على حديث
أيوه بكل فرق صحيح أيضا على القبل
بعد اللفظ بعد انتهاء الحديث قال ورواه البخاري بمعنى
علق على البخاري بمعنى أخرج البخاري أخرج البخاري في تفسير سورة مريم ومسلم في الجنة وفي سورة نعيم
ورواه البخاري بمعناه فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال وثبت أن الميزان له كفتان والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه. فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان، ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس يسقط منه أحد في النار، والله تعالى أعلم. وقوله والجنة والنار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت بل ينشئهم الله يوم القيامة، وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مجددا متطاولة، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها لرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها وظلوا وبدعوا من خالف شريعتهم
فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وعن النار: أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره: ثم انطلق بي جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان ما لا أدري ما هي. قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها فإذا هي جنابذ اللؤلؤ.
يعني هي ولا بها؟
هي.
كلكم؟
نعم.
طلع إن شاء الله.
وإذا ترابها وإذا ترابها المسك. وفي الصحيحين
هذا مثل ما قال مسلم مثل ما قال المؤلف رحمه الله: الجنة والنار مخلوقتان عند أهل السنة والجماعة، موجودتان، خلقهم الله جل وعلا وأعدهما لأهل طاعته وأهل معصيته، فالجنة للمتقين والنار للكافرين، أعد هذه وأعد هذه، ولا مانع أن يعدهما قبل وجود أهلهما، وليس هذا المستنكر، فإنهما لا تزالان موجودتان، ولا يزال البناء فيهما والتكميل والزيادة فيهما، لا تزال الجنة يزاد فيها من أنواع النعيم والقصور والخيرات، ولا تزال النار يزاد فيها من أنواع العذاب والبلاء، ولكنهما معدتان وهيئتان وهيئتان لأهلهما، وليس في هذا ما يقال الحكمة. وما قالوه إن وجودكم مقام لا وجود أهله أعلم قول باطل لا وجه له، إلا حكما من الخلق يعدون أشياء التي يريدونها إعدادا كثيرا قبل وجود أهلها وقبل وجود سكانها لهم، والمؤكد من الذين حكمتهم ناقصة وعلمهم ناقص، فقد يعدون أشياء كثيرة قبل وجود أهلها حتى إذا وجد أهلها أشكلوا فيها، حتى إذا هيئوا أسباب أهلها أسلموا بهذه القصور أو بهذه المسافين أو ما أشبه ذلك. والله عز وجل أعدها لعباده ليعلموا حقيقة ذلك وليشتاقوا إلى ذلك، ونحن حينما هم إلى هذا الخير العظيم، وليعلموا أنه على كل شيء قدير إلى غير هذا من الحكم العظيمة. وثبت في النصوص أن الرسول دخل الجنة ورأى ما فيها من النعيم، وجدت له الجنة والنار في صلاة الكسوف، وهو صح عن صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت مات إذا كان في الجنة فتح له باب الجنة، يأتيه من نعيمها وطيبها، ورأى مقعده من الجنة، والكافر يبعث في ذلك، ورأى مقعده من النار ويأتيه من سمومها وعذابها. المقصود أن هذا أمر مجمع عند أهل السنة والجماعة خاطبة، والنصوص من القرآن والسنة شاهد بذلك، رافعة بذلك، ثابتة بذلك، فقول من أنكر ذلك التكذيب لله ورسوله، ويكون هذا كفرا مستقلا، تكذيب النصوص كفر مستقل غير لهم عليه الباطل. نعم.
وفي الصحيحين من حديث
ولا تولى شكرا اما علمتهم في هذا فعل الله
وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. وقالوا: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، حتى يبعثك الله يوم القيامة. وتقدم حديث البراء بن عازب، وفيه ينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فأفشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روضها وطيبها. وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث، وفيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء وعشت به حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني تقدمت ولقد رأيت النار يحتم بعضها بعضا حتى رأيتموني تعقر حين رأيتموني تعقر. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فقالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامه ثم رأيناك تكعكع فقال إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أصبع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خير القط. وفي صحيح ما رأيت خير
القط
منك
نعم من خلال عرض حديث من خلال لا يزوجها الأخير هو زوج هذا هو وصف الأغلب في النساء كما قال الله هو واقع منهن إلى الآن وإلى آخر الزمان وصف لهن أغلب إلى خبرة الأمور قالت هذا كلام نعم
في صحيح مسلم من حديث أنس وعلم الذي يفتي بيده وعلم الذي يفتي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا قالوا وما رأيت يا رسول الله قال رأيت الجنة والنار. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة
نعم
حتى يعني حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة
هذا أصح فرجعه يرجعه وأرجعه يرجعه لقد نص القرآن أيضا رجعته الله من المطالب.
وهذا صريح في دخول
رواه احمد ايضا ومسلم عن الامام الشافعي عن مالك عن ابي بكر مالك عن جعفر النبي عليه السلام قال نسأل المؤمن طائر يعلق في الجنه حتى يبعد عن الله
وهذا صريح في دخول الروح الجنه
قال لعم ارواح المؤمنين لعم ارواح المؤمنين اما ارواح الشهداء فلها حملة تمتاز على أرواح الناس لأن لها حملة وأن تجعل الله ذلك تصعد بالجنة حيث تشعر ثم تقول إلى قناديل فالعصر معلقة فالعصر هذه أرواح الشهداء خاصة وأما أرواح المؤمنين عموما هي نفسها تكون كطير أو صورة طير
نعم
نعم
ترعى
نعم تأكل من هذا الله.
وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
تتغذى عنه الروح وحدها
نعم نعم وحدها
وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها وروى مسلم وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال ثم أرسله إلى النار، قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. ثم رجع فقال وعزتك لا يدخل وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها، فأمر بها فحفت بالشهوات. قال ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد إلا دخلها.
وما ذلك إلا لأن النفوس تغلب عليها الشهوات، فقال لا يسلم منها أحد إلا حبيب الله. لهذا جاء الحديث حفت النار بالشهوات حفت الجنة بالمكاره، فالجنة تحتاج إلى أعمال صالح وإلى صبر على الحق وثبات عليه ترك لما حرم الله. وهذا ليس يستطيع كل أحد ويصبر على كل أحد إلا الخواص. وإذا المنذر من عباد الله، أما الشهوات ما يدعو لها كثير، الزنا والسرقة وأخذ أموال الناس والسباحة في الحرام والتكاسل عن الواجبات، هذه تميل إليها النفوس. وليس كل واحد عنده الصبر على أداء الواجبات، وليس عند كل أحد الصبر عن ترك المحرمات، ولا سيما بعض الشهوات المحرمة. فإذا فعل هذا قال جبريل إن فإن الله لا يؤمن أحد بسبب الشهوات التي حفت بها إنسان ينزع حجابا عنها، تركها خلل ومن تعاطها خلل. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم اللهم صل وسلم.
ونظائر ذلك في السنة كثيرة.
لو ما ورد تحلف عليهم قال إن المصنف وهم سعد والحديث لم يكن عليه.
نعم.
يقول أخرجه أبو داود في السنة باب في خلق الجنة والنار، والترمذي في صفة الجنة باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، والنسائي في الأيمان والنذور باب الحلف بعزة الله، وأحمد وسنده حسن، وقد وهم المصنف فعزاه إلى مسلم ولم يخرجه.
هذا
دارنا من تلك
ما قال لا على السنة صحيح
معنا
وأما على قول من قال إن الجنة الموعودة بها هي الجنة التي كان فيها آدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر والخلاف في ذلك معروف. وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء
وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. قال هذا حديث حسن غريب وفيه أيضا قال وهو مخرج في الصحيحة رقم 100.
لأنهما يختلفان من جهة المعنى. الحديث من مسعود ففيهما أن غراس الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي حديث من مسعود سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. انظر المرء المسند ومجمع الزوائد.
هذا المتبادر من مثنى غير ملائم للاحاديث الصحيحه غير ملائم للمقايات لكن لو صح استقام اسناده المراد ان بها قيعان ليست فيها قيعان فيها بقايا للبناء كما في الاحاديث الصحيحه من بناء الله يرجي ان الله لا يضيع في الجنه ولا حد اخرى التي فيها البناء والمنازل هذا في سعتها وعظمتها وجود ما يمكن فيه البناء لكن اخبار بانها قيعان هو محل غرابه مقاسم عبد الرحمن ايضا في كلام كثير نفسه في قاسم عبد الرحمن عبد الرحمن الحاق على الواقع الوضعي عند اهل العلم الحاصل تحسين عن تصحيح هنا حل الله نعم
نعم
القيعان
ما
يجوز نعم
القيعان
مخالف صح صح مخالف ليس فيها جنة نعم ولا غراس نعم
عفى الله
عنك. وفيه ايضا من حديث ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. قال هذا حديث حسن صحيح. قالوا قال صحيح وهو مخرج في مصدر السابق.
ويخرج الترمذي في الدعوات باب فضل سبحان الله ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس بالزبير. ومع ذلك فقد قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر. انتهى.
قالوا فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فالجواب أنكم من أردتم بقولكم أنها الآن معلومة بمنزلة النفس في الصور وقيام الناس من القبور
معلومة
معدومة فهذا باطل يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لا يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى فهذا حق لا يمكن رده. وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. وأما احتجاجكم
هذا هو الصواب هذا هو الصواب. الجنة في إجماع السنة والجماعة موجودة والنار موجودة كلاهما موجودتان قبل خلق هذا العالم الذي هو الجن والإنس أعدهم الله لهؤلاء ولهؤلاء ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يزاد فيهما بل يزاد في عذاب النار ويزاد في نعيم الجنة في هذه الحياة ويوم القيامة أيضا.
الله
يجعلنا معروف أصعب على عمة هذا العلم كل من يعد الله المستعان السمع نعم. أما قول بعض الناس لازمة في الأرض يحكى عن قاضي المغرب واللوطي ليس بشيء يعني أن العلم خاطبة وكالإجماع منهم أنها جلت بالسمع نعم عند الإخلاص نعم.
قول الشارع هنا وأما على قول من قال إن الجنة الموجود بها هي الجنة التي كانت في آدم ثم أخرج منها القول في وجودها الآن واحد
كلام مجمل كلام مجمل هو يعني جنة المأوى هي جنة الخلد
وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه فأتيتم من سوء فهمكم فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما فلم توفق أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء وكذلك العرش فإنه سقف الجنة وقيل المراد إلا ملكه وقيل إلا ما أريد به وجهه وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون فقال كل شيء هالك إلا وجهه لأنه حي لا يموت فأيقلت الملائكة عند ذلك بالموت وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى وقوله لا تثنيان أبدا ولا تزيدان هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث وهو عمدة أهل الكلام المذموم الذين استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخلو من الحوادث وجعلوا ذلك عمدته في حدوث العالم فرأى جهم أن ما يمنع من حوادث لا أولها في الماضي يمنعه في المستقبل فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل وهي مسألة دوام فعالية الرب تعالى وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد فإنه لم يزل حيا عليما قديرا ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء وليس للأول الحد المحدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده
هذه الأشياء التي حدثت بسبب أهل الكلام وخوضهم في الباطل وعدم رجوعهم إلى الكتاب والسنة حصل به شر كثير على المسلمين والبلاء العظيم ما ينبغي للعقل أن يلتفت إلى أقوالهم الفاسدة فالجنة أعدها الله المتقين أجمع أهل السنة والجماعة على بقائها واستمرارها وأنها لا تهنى أبدا الآباد فالأهل في نعيم دائم كما قال تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنة وعيون يلبسون من سندس ويسترع المتقابلين كذلك ويقولون لهم بالوجعين يدعون فيها بكل ذاتها في الآمنين لا يقوى فيها الموت إلى الموت الأولى. ذكر أنهم في مقام الأمين وأنهم آمنون وأنهم لا يقوى الموت. هذا كله يبين لنا أنها حياة مستمرة وبقاء مستمر أمد العذاب. أما النار فقد ذهب بعض السلف إلى أن لها نهاية وأنها تنتهي إلى ما يعلمه الله عز وجل بعدما يمضي عليها على أهلها أحقاب لا نخشى على ذهب إلى الله فبدا فيها أحقابا. قالوا هذه الأحقاب لها نهاية. والصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أنها كجنة لا تنتهي أبدا وأن حياة أهلها وعذابهم فيها مسلم أبدا نسأل الله العافية. كما قال جل وعلا يجدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولا هم على موقين كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار فعذابهم مستمر فيها نسأل الله العافية. أبدا الآباد. وهذه الأصول التي وضعها أهل الكلام لأنفسهم كمعتزلة وغيرهم كالجهمية وغيرهم أصول فاسدة لا يدرس إليها ولا يعول عليها. الله جل وعلا لا ينسى فعالا لنبيه إن ربك فعال لنبيه أولا وأخرا ولا ينسى فعالا أولا ولا ينسى فعالا في المستقبل لا يمتنع عن شيء سبحانه وتعالى بل هو قادر على كل شيء جل وعلا. لم يزل خلاقا رزاقا حيا قيوما مدبرا لعباده فعالا لنبيه وهكذا في المستقبل لا يزال خلاقا رزاقا فعالا لنبيه سبحانه وتعالى يحدث لأهل الجنة ولأهل النار ما يشاء سبحانه وتعالى إن ربك فعال لما يريد جل وعلا. نعم
فأما مدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد فهذا
من المعلوم التسلسل الأول أنكره الكثير ولكن من نظر وتأمل عرف أنه لا يزال تسلسل الحوادث لا في المستقبل ولا في الماضي لأن على التسلسل يقضي أن ربنا جل وعلا لا ليس فعالا وليس له خلق ولا فعل هذا لا هذا بالباطل المذموم هو باطل وكل هذا تسوق بعدل وليس للأولية حد محدود حتى يقف عندها. الله جل وعلا الأول ليس قبله شيء لم ينتهي موجودة سبحانه وتعالى هكذا الحوادث لا تزال موجودة شيئا بعد شيء كل حال مسبوق بعدل كل مخلوق مسبوق بعدل وهكذا كل فاضل من أفضل الحوادث حدث بعد أن يكون صدق عليه أنه مخلوق مهموم محادث وهكذا في المستقبل لا تزال الحوادث تقع ولا تزال أفعال الله جل وعلا جارية في عباده لا نهاية لذلك. نعم سبحانه وتعالى. نعم
وأمثال ما أبدية الجنة وأنها لا تثنى ولا تبيد فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. قال تعالى وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود أي غير مقطوع ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربك. واختلف السلف في هذا الاستثناء فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم. وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف مقامهم في القبور والموقف وقيل هو استدعاء الرب ولا يستحيه كما تقول والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا ترى بل تجزم بضربه. وقيل إلا بمعنى الواو وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف. وسبويه يجعل إلا بمعنى لكن فيكون الاستثناء منقطعا ورجحه ابن جرير وقال إن الله تعالى لا تنسى لوعده. وقد وصل الاستثناء بقوله
عطاء غير مجدود قال ونظيره أن تقول الشمس تداري حولا إلا ما شئت أي سوى ما شئت ولكن ما شئت من الزيادة عليه. وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله
لأنهم يخرجون عن مشيئته لا هكذا في الأصل
لا
وفي الأصل لا أنه يخرج
لأنه لا
لأنهم
لا يخرجون عن مشيئته
لا يخرجون عن
مشيئته هذا أحسن من الأرض
في أسفل الأصل قال في الحاشية يعني مكتوب لا أنهم يخرجون عن مشيئة.
لما لا مستقيم يعني أن دوام مقامهم فيها ليس معنى خروجهم عن مشيئة ولكن لا يخرجون أو أوضح أنهم لا يخرجون قبل أنهم
لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله
مع خلودهم
مع ولكن وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا أنهم لا يخرجون عن مشيئته ولا ينادي ذلك
لإعلامهم
بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا لأنهم يخرجون عن مشيئته.
عندنا لا يخرجون عن
مشيئته. لا قبل
وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا يخرجون عن مشيئته.
ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود كما في قوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وقوله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك وقوله قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ونظائره كثيرة يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقيل إن ما بمعنى من أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء وقيل غير ذلك. وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه. وقوله تعالى عطاء غير مجدود محكم. وكذلك قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقوله أكلها
هذا هو المعول عليه يعني كلمة وأشباهها غير متشابه الذي يفسره محكم. وقال السنة والجماعة يرون أن الواجب المتشابه رده إلى محكم كما أرشدهم الله إلى هذا وبين أن أهل الزيد هم الذين يخرجون عن المحكم المتشابه. أما أهل الإيمان والتقوى والهدى ثم ردهم إلى المحكم إذا أشكل شيء ردوا إلى المحكم إنما شاء ربك الله أعلم هل أراد بذلك مقامهم في المحشر مقامهم في القبور إلى غير ذلك. لكن المقطوع به والمعلوم أنهم في جناتهم مقيمون لا يطعنون ولا يموتون أبدا الآباد. فأما لهم في المحكم ربك فيحتمل معاني لا تنافي ما أخبر به عن خلودهم ونظامهم وبقائهم. نعم
أعيد أشار إلى أن هذا الكلام من كلام القيم
كل غالب كلام رحمه الله من كلام القيم.
وكذلك وقوله أكلها دائم وظلها قوله وما هم منها بمخرجين. وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وهذا الاستثناء منقطع. وإذا ضمنته إلى الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكون فيه في الجنة من مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت. فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم وأما نبي سنة كقوله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. وقوله ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وأن تشربوا فلا تهرموا أبدا وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرا. فقوله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبعث ويخلد ولا يموت، وقوله ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشربوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا.
قال ثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد يا أهل الجنة ويقول إن لكم أن تشربوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تنتعسوا أبدا. هذه النعم الله العظيمة، وفيه بشارة مع أنه قد علموا هذا في الجنة، قد علموا هذا في دار الدنيا قبل دخولهم الجنة، قد علموا أن الجنة دار نعيم دائم وخير دائم، كما قال سبحانه في كتابه العظيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزيناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، ذكر أنهم آمنون وأن مقامهم مقام أمين. ثم قال لا يلقون فيها الموت إلا الموتة الأولى هو مقام عذاب الجحيم فضلا من رب ذلك الرب العظيم، فدل ذلك على أن أهل الجنة آمنون فيها وهم في مقام أمين لا يعتريهم موت ولا أسقام ولا أكدار ولا نصب ولا تعب، بل في نعيم دائم وخير دائم وصحة دائمة وشباب دائم لا حيرة ولا نفاس ولا بصاق ولا بخار، يأكلون ويشربون ويتنعمون ويتناسحون لهم أنواع النعيم، ومع ذلك قد وقاهم الله كل مكروه، فلا حيرة هناك ولا نفاس هناك ولا بصاق ولا مخاط ولا أذى ولا بول ولا غائط، بل طعامهم وشرابهم بشاء وعرق رائحتهم مسك. هذه نعم الله العظيمة وآياته الباهرة سبحانه وتعالى حقيق بالنفس الذكية والهمة العالية، حقيق به أن يباغي وأن يكمل في طلب هذه الدار والعمل الذي شرعه الله لتحسينها من أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله والاستقامة على الحق والحب في الله والبغض في الله والموالاة لله والمعاداة لله والمسارعة إلى أنواع الخير والبعد من أنواع الشر. هذا هو السبيل والطريق إلى الفوز بالجنات والسلامة من سائر الآفات. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. نعم. جاء هذا في بعض الأحاديث، جاء في بعض الأحاديث في ذلك بعض التأمل. نعم.
قوله مع رسول أبو آدم.
نعم قوله 60 ذراعا بالسماء.
قوله مع 60
ذراعا بالعرض 7 ذراع، أما الطوثان 60 ذراعا بالسماء. أما العرض جاء في بعض الروايات أنه 7 ذراع. لأن في سنة في مقال. نعم.
وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت،
يؤذى بالموت في صورة شمس يوم القيامة لا دخل الجنة الجنة والنار، يؤذى بالموت في صورة شمس وينادى هؤلاء وهؤلاء ويقال تعرفون هذا الموت ثم يذبح، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة نعيما وراحة وسرورا ويزداد أهل النار عذابا وثبورا. نسأل الله العافية. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أدرى من
الموت يعني
الله
يسلم
يعني نكسر الموت يعني.
نعم
نعم. غير ملك الموت، الموت نعم. وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال، أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد وهذا قول الخوارج والمعتزلة، والثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم، وهذا قول إمام الاتحادية
ابن عربي الطائي. الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون. وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قائل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الرابع: يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. الخامس: أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهم وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار. السادس كما تقدم: السادس تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا ويحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاش كما تقدم. السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في الحديث، ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. الثامن أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله. وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان، وهذان القولان. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره.
هذا صعق
في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه القبر، فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش؟ قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا، ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل فيه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين، فجاء هذان الحديثان هكذا: أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر. وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي، وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم، وشيخنا الشيخ عماد بن كثير.
عماد الدين
ابن كثير رحمهم الله. وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول، وعليه المعنى الصحيح، فإن الصاعق يوم القيامة يكون لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء، فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جزي بصاعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، فجعلت صاعقة هذا التجلي عوضا عن صاعقة الخلائق لتجلي ربه يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. وروى الإمام أحمد
هذا ينبه عليه هؤلاء الأخيار هو عين الصواب، هو الحقيقة، فإن الصعق يوم القيامة غير الصعق يوم الناس يحشر، الناس يصعون يوم القيامة عند بعد نفخة البعث فيها الموت، فيها الحياة والبعث والنزول، ونفخة الموت فيها صعق الناس صعق الموت، فهي نفختان وصعقتان إحداهما يموت فيها الناس إلا ورسل من الله، والنخة الثانية يحيا فيها الناس ويشهرون. هذان عامتان. أما هذه الصعقة الثانية هذه في القيامة، والناس موجودون في القيامة بارزون، هذه هي المرادة في قوله سأكون أول من يفيد فإذا موسى باطل بقناة العصر. وهذه والناس أحياء أصابهم هذا الفزع وهذا الغشي من تعظيم الله وإجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
هذا يمكن معنى باطل.
آخر كنت من رواية الأخرى. نعم. نعم. هذه هو القيامة والناس موجودون. أما نفخات الصور فيها نظر محفوظ نفختان، إذا جل عليها القرآن نفختان الصور، نفخة الموت ونفخة طويلة، ونفخة الثانية نفخة البعث والنشور. ويروى في حديث الصور ثلاث نفخات، نفخة الفزع، نفخة الموت، نفخة البعث والنشور. لكن حديث الصور ضعيف للكلمة، وإنما المحفوظ نفختان كما دلت عليه الآيات القرآنية في سورة النمل، في سورة الزمر، فهمه ولا فتان. نعم.
الصعق متعدد احسن ولا
لا؟ نفخة الفزع والموت واحدة، غير الصعق. نعم.
هذا الصعق متعدد؟
صعق الموت وصعق يوم القيامة والناس أحياء. صعق الأول موت، صعق يوم القيامة فزع وغشي.
هذا المحتوى لا أقول لهم أنه إيش أصعقوا معنا الموت؟
نعم. نعم. أحسن
الله
يعني. صعقة الأحياء. من بعد ونشوف. أما الصعقة الأخيرة هذه والناس موجودون في القيامة. أحسن.
علق على المسألة.
نعم منه.
الشيخ ناصر.
نعم.
قال بالنسبة للحديث الأول إن الناس يصعقون يوم القيامة، صحيح أخرجه البخاري في أول كتاب الخصومات من حديث وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي سعيد الخدري مرفوعا في قصة ضرب الصحابي اليهودي بلفظ لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ
بقائمة من قوائم الأرض، فلا أدري أكان في من اشتغلت أن أنفذ بصعقته الأولى. وأخرجه مسلم من طريق سفيان عن عمرو بن يحيى به، لكنه لم يصح لفظه تماما، فقد ساقه أحمد من هذا الطريق بلفظه وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فأفيد فأجد موسى الحديث. ويشهد لهذه الرواية حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في السور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث، فإذا موسى عليه السلام آخر بالعرض فلا أدري أحسب بصعقته يوم الصور أو بعث قبلي. ومن هذين الحديثين يتبين أن هذه الصعقة الثانية إنما هي صعقة البعث أي مذكورة في الآية، وليست صعقة تقع لفصل القضاء كما ذكر الشارح تبعا لإمام ابن القيم. وعلى ذلك فلا إشكال في الحديث والله أعلم.
عند مجيء الرب يوم القيامة في القضاء يا سعيد يعني أولها يفزع الناس كل واحد يصعي ليس ويرفعوا ليس هكذا، وهذا يستمعون ويمدوا هذا الصحيح مدا طويلا أو نسمع مثل قوية يستمعوا الناس لها، ثم لا تزال تقوى حتى يموت الناس من واحد أطراع هنا طويلة. نعم الله أكبر. نعم نعم أعمال الإنسان عليه وأطاعة كفاءته ثابت مع قطع النظر عن المخاطرة ليس تفتح، مع قطع النظر عن المخاطرة حي يكسر. نعم نعم.
والمحفوظ الذي تواطعت عليه الروايات الصحيحات هو الأول وعليه المعنى الصحيح، فإن الساق يوم القيامة بتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء. فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصاعقته يوم تجلى ربه للجبل فجعله بسا، وجعل الصاعقة هذا التجلي في
عوضا عن صاعقة الخلائق لتجلي ربه يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال: سمعت أبا موسى الأشعري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، وعرضة تطاير، وعرضة تطاير الصحف. فمن أوتي كتابه بيمينه وحسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. فمن أوتي كتابه بيمينه وحسب حسابا يسيرا
منهم الواو منهم الواو نعم 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 على الرب عز وجل يوم القيامة يوم القيامة نحن الله
قال ضعيف لأن الحسن البصري مدلس وقد عنعنه، وهذه علة. وإن ثبت سماعه من أبي هريرة وأبي موسى فإن ثبوت مطلق السماع لا يغني في رواية المدلس حتى يصرح بالتحديث كما هو مقرر في المصطلح، إلا إذا ثبتت رواية الكتاب التي بها التصريح بسماع الحسن من أبي موسى.
أخرج الترمذي في سنة الجنة ونعيمه، قال ما جاء في العرض أي ماجد في الزهد باب ابن الناس وأحمد. وقال الترمذي: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى.
وقال من؟
وقال الترمذي: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى.
وهم الشارح رحمه الله في نسبة هذا الحديث للترمذي من حديث أبي موسى، فإن الترمذي رواه بنحو معناه من طريق الحسن البصري عن أبي هريرة، وأشار إلى حديث أبي موسى فقال: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. وقد رواه بعضهم عن علي بن علي وهو الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي موسى فقد رواه الإمام أحمد في المسند طبعة الحلبي كتب رقم عن وكيع عن علي بن علي عن الحسن عن أبي موسى، وكذلك رواه ابن ماجه من طريق وكيع بنحوه، بل إن رواية الترمذي إياه من حديث أبي هريرة هي من رواية وكيع عن علي بن علي أيضا، فالإسنادان ثابتان إذن عن وكيع. والحديث عندنا صحيح من الوجهين، فإن سماع الحسن من أبي هريرة صحيح ثابت كما بين ذلك مفصلا في شرح الحديث، كما بينت ذلك مفصلا في شرح الحديث 7138 من المسند. وقد أعل البوصيري في زوائد ابن ماجه حديث أبي موسى أيضا بأن الحسن لم يسمع من أبي موسى، وفي ذلك خلاف، ولكنه عاصره يقينا، لأن الحسن ولد سنة 21 وأبو موسى مات سنة 52 على القول الراجح. وأما هذه الرواية التي ذكرها الشارح وفيها قول الحسن سمعت أبا موسى الأشعري، فإن إسنادها ليس بين يدي، ولعلها رواية ابن أبي الدنيا، ولعلها رواية ابن أبي الدنيا. فلو كان إسنادها صحيحا فصحة إسنادي أحمد وابن ماجه لكانت قاطعة، فكانت قاطعة في سماع الحسن من أبي موسى.
نحتاج إلى جمع الروايات.
وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعرا: وطارت الصحف بالأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع، فكيف تهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع، أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع، تهوي بساكنها طورا وترفعهم إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا، طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها ولا رقية تغني ولا جزع، لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجعة فما رجعوا. قوله: والصراط.
الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والصراط، أي ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم. إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي هي دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر. وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويختلفون عنهم، ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال: يجمع الله الناس يوم القيامة، إلى أن قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. وقال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة، إذا أضاء قدم قدمه وإذا طفئ قام. قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف، حد دحض مزلة، فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانفضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، كانفضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطف، ومنهم من يمر كشد الرجل يرمل رملا. فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار فيخلصون، وتصيب جوانبه النار فيخلصون. فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحد. الحديث نعم صحيح، وأخرجه الحاكم. وأظن أن البيهقي رواه من طريقه رواه. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قلت: وفيه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني، ولم يخرج له الشيخان شيئا. ثم هو وإن كان صدوقا فقد كان يخطئ كثيرا، وكان يدلس كما في التقريب، وقد صرح في هذا الأثر بالتحديث، فأمنا بذلك تدليسه، فإنما يخشى منه الخطأ فيه، لكنه قد توبع كما يأتي، فأمنا بذلك خطأه أيضا. وقد أخرجه الحاكم أيضا بتمامه مطولا، وكذلك الطبراني في المعجم الكبير من طريق أبي خالد هذا عن ابن مسعود المرفوع، وقد تابعه زيد بن أبي أريسة مرفوعا أيضا بتمامه عند الطبراني، وزيد ثقة فصح بذلك الحديث، والحمد لله. واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله:
لا شك أن هذا يوجب للمؤمن الحذر والعناية، سؤال الله الثبات سبحانه وتعالى، فإن الجسر وقال جسر وقال جسر بذات الجسر أنجيك تفتح وتكسر، وهو الصراط، هو الصراط الخطير يمر عليه الناس، ولا ينجو منه إلا أهل الجنة، لا ينجو ويجوز إلا أهل الجنة، من جازه نجا، من جازه نجا، ومن لم يجزه هلك. وإن منكم إلا والده كان عليكم حتى المقضية، ثم ننجي يتقون إلى الظالم الذي يأتي فيها، فيجوز أهل التقوى ويسقط منه غيرهم. أما الكفار فيساقون إلى النار سوقا، ولا يجوزون على الصراط ولا يمرون عليه، بل يساقون إلى النار نعوذ بالله، ويدفعون إليها قصد لكونهم أهلها نسأل الله العافية.
أيضا في تعليقات متعلقة بالحديث، قال كذا في الرواية الموقوفة عند الحاكم وفي المرفوعة عنده دون، وعند الطبراني أصغر، ولعل هذه الرواية أولى لأن السياق يدل عليها. الرقم عند قوله تخر عند قوله ومنهم من يرفع
النخلة
نوره وكذلك قال ثلاث موقوفة وفي المرفوعة عند الحاكم والطبراني فيمرون، وكذا في المستدرك والمعجم. وأما الرواية التي علقها هنا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بلفظ ثم كشد الرجال ثم كمشيهم فهي رواية أخرى للحاكم من طريق غير الدالاني، وهذا الطريق لم يقع بصر الشيخ عليها مع أنها في الصفحة التي تلي صفحة الرواية الأخرى. والموفق تبارك الله تبارك وتعالى. واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها ما هو، والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال ألم تسمعه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة لا من الشر لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك حال الوارد في النار يمرون فوقها على الصراط ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو الورود على الصراط. وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك. وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. أورده القرطبي. وروى موضوع وهو قطعة من حديث رواه أبو نعيم والخطيب عن أبي هريرة مرفوعة، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات وتكلمت عليه في الأحاديث الضعيفة.
نعم عيد
علق على ابن نصر الوائل.
نعم
قال هو الحافظ عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائل الجثي.
والحافظ
عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائل الجثي ابو نصر السجدي
السجدي
المتوفى بمكة 44 ومشهور 40 ترجمه الناس
بن مكة في 44
قال هو صاحب إدانة في مسألة القرآن. روى كتاب طويل في معناه دال على إمامة الرجل وبصره بالرجال والطرق.
يقول ابن حبيب واخذه كثير بغداد في تاريخ بغداد من حديث ابي هريره مرفوعا عن الرسول يا ابا هريره علم الناس القران وفي سنده ابو هلام القرشي واسمه محمد بن مدير قال يحيى كذاب وقال ابو حاتم زاهد الحديث واخرجه ابن معين في الحليه من طريق اخر وفي سنده محمد بن عبد الرحيم بن سبيل وهو مجهول فالحديث لا يصح وذكر ابن جوري في موضوعات.
وروى أبو بكر بن أحمد بن سليمان النجار وروى أبو بكر بن أحمد
أحمد بن سليمان النجار النجار بن ذات
النجار
بن ذات أبو بكر أحمد بن سليمان النجار
وروى أبو بكر
ابن
سليمان
الحمد لله مشهور
وروى أبو بكر أحمد بن سليمان النجار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقول النار للمؤمن يوم القيامة جزء يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. علق عليه قال ضعيف رواه الطبراني وابن عدي وابو نعيم وغيرهم بسند فيه ضعف وانقطاع. قوله
يقول أخرجه أبو نعيم بن سلية من حديث محمد بن جعفر قال حدثنا بشير بن طلحة عن خالد بن جريج عن يعلى بن منة وبشير بن طلحة ضعيف وخالد بن جريج لم يسمع من يعلى بن منة فهو منقطع وأورده الهيثم في المدنة وقال رواه الطبراني وفيه سليم بن منصور بن عمار وهو ضعيف وقد تحرف فيه اسم يعلى بن منة إلى يعلى بن منبه.
وقوله والميزان أي ونؤمن بالميزان قال تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وقوله والميزان أي ونؤمن بالميزان قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال القرطبي قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء وينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسابها بحسبها. قال وقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال ويحتمل أن يكون المراد الموزونات فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة والله أعلم. والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي
قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا أظلمتك كتبتي الحافظون قال لا يا ربي فيقول ألك عذر أو حسنة فيبهت الرجل فيقول لا يا ربي فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول أحضروه فيقول يا ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة والبطاقة في كفة قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث زاد الترمذي ولا يثقل مع اسم الله شيء قال صحيح وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي وفي روايتهما فلا يثقل مع اسم الله شيء وأما رواية الكتاب فهي رواية لأحمد وهي شاذة وقد تكلمت على إسناد الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث كذا
أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وسنده صحيح وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي وروايته ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم شاذة وهي لأحمد والرواية الصحيحة ولا يثقل مع اسم الله شيء وهي رواية الترمذي والحاكم والسجل الكتاب الكبير
نعم مقصود هذا رجل أتى بهذه الشهادة عن إخلاص وصدق وختم بها عملا فرجحت جميع سيئاته والمؤمن إذا أتى بتوبة صادقة وعمل صالح ختم له بها رجحت في جميع سيئاته وعمل بالخواتيم إذا أتى بتوبة صادقة أو أتى بشهادتين على طريقة مستقيمة وعرف بمعناها واعتقد لمعناها مستقيم على معناها من توحيد الله والإخلاص والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا صادقا فإن هذه الشهادة تتضمن توبته من جميع السيئات وإنكاره لها وعدم إصراره عليها ستكون راجحة لجميع سيئاته ومن ختم له بخاتمة الحسنة كثر السيئات ورجح ميزان وظاهر قوله سبحانه ونظر الموازين القسط يوم القيامة أن هناك موازين كثيرة توزن بها مع العباد هي الموازين جمع ميزان وهي ميزان العدل القسط العدل فلا تظلم نفس شيئا قليلا ولا كثيرا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها فكفى بنا حاسبين ومن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا إن الله لا يعلم مثقال ذرة ويترك حسنة يضعفها فجدير المؤمن ألا يحقق شيئا من الخدمات ولا شيئا من السيئات بل يحذر السيئات كلها ويسارع ويبادر من الحسنات كلها ولا يحتقر شيئا لأن متراقب الزر تنفعه من الخير ومتراقب الشر تضره فالعاقل يكون أبدا حريصا على الحسنات مطلقة وحذرا من السيئات مطلقة ولهذا من الحديث الآخر يقول صلى إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا وفي الأخرى إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجمع عنها حتى تهلكه ثم ضرب لهذا مثلا كالقوم ينزلون في مكان في السفر
ليس عنده شيء يطبخون به، فيأتي هذا بعود وهذا بفعرة وهذا بكذا حتى أجلوا نارا وأنضجوا طبيخا. هكذا المتساهل يعمل هذه السيئة ثم سيئة ثم سيئة ويتحاضرها حتى تجتمع عليها تغيير، فيحذر الغالب على نعم السليم أن يحذر السيئات كلها ويبتعد عنها غاية الابتعاد أينما كان، وأن يكون حريصا على جمع الحسنات وبين الحسنات والخيرات مهما كان، ولا يحتقر شيئا، رد السلام بلد السلام بلد المعروف الذكر الاستغفار سائر انواع الحسنات مع الله ومع العباد.
ظاهر الحديث ما في انه قال هذا في اخر حياته
مطلق اطلاق، لكن المراد قال على وجه قتل له بها، لان ما هو معروف الادله الاخرى انه اذا كان مسرع السيئات ما تنفعه، ما ينفع العمل اذا اصر على السيئات ما يكون تائبا حتى يكون ما ليس معه اصرار. فالاحاديث المطلقه والايات المطلقه تقيد الايات المقيده والاحاديث المقيده، فلا شيء من النصوص يقبل مطلقها وعامها على مقيدها وخاصها حتى تجتمع النصوص على الحق الذي جاءت من الرسل وكل من العباد.
وفي هذا وفي سياق آخر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. الحديث
يدلك على هذا أن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله وهم الدكاسة من النار. لماذا؟ لأنهم قالوا هو على غير بصيرة على غير صدق على غير هدى، وإنما قالوها مجاملة وطلبا للعاجلة.
الله
يسلم
بالحديث على
أن
الإنسان إذا قال لا إله إلا الله
مخلصا
فهو
لاجل
حتى ولو لم يصلي.
هذا غلط، لأنه لم يصروا على فعله وهم يعلمون لابد من عدم الإصرار، فإذا قالها ولم يأتي بما ينقضها مثل الذي توضأ ثم أحدث، إذا توضأ ثم أحدث ريحا أو قولا بطل الوضوء. فالذي قال لا إله إلا الله أتى بشهادتين أو بأركان الإسلام ثم سب الدين ثم سب الله أو سب رسوله أو جحد ما وجب الله أو جحد بعض ما حرم الله بطلت تلك الأعمال، صار مثل من نقل الطهارة بنقل من النواقض يجمع أهل العلم. ولهذا ذكر بعض المرتد وذكر به نواقض كثيرة إذا أتى بواحد منها انتقض إسلامه وصار في حرم مرتد الدين نسأل الله العافية. نعم لكن من عادة ضعفاء البصيرة أو من كان قصده غير سليم من عادته يتشبه بالمشتبهات والمطلقات والعامات، وليس هذا من شأن أهل الإيمان. الله جاء أهل الإيمان وأخذهم الله بأنهم يؤمنون بالمتشابه ويردون إلى المحكمة. وأما أهل الزيغ فيتبعون المتشابه وفي غير فكرة. نعم
وفي سياق آخر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. قال تعليق هذا هو الحديث المتقدم وهذا لفظ آخر له ولا يصح من قبل سنده لأن فيه ابن لهيعة وهو سيء الحفظ لا يحتج بما تفرد به أخرجه أحمد. وفي هذا السياق فائدة جليلة وهي أن العامل يوزن مع عمله ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان يجني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون.
نعم.
قالوا يا يعني تدفعه لتدفعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه. فقال والذي نفسي بيدي لهما أثقل في الميزان من أحد. قال حسن رواه أحمد في المسند بسند حسن.
يقول أخرجه أحمد وسنده حسن وأورده الهيثمي في المجمع ونسبه وسند نسبته لأبي يعلى والبزار والطبراني.
وقد ورد في الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان.
الطهور أصح الظهور والظهور الفعل هذا هو أصح الظهور كلام العلم. وأما الفتح هو الماء المعد للطهارة.
الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وفي الصحيح هو خاتمة كتاب البخاري قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس علق عليه قال موضوع. ورواه أبو نعيم أيضا في الحلية وقال تفرد به داود بن المحبر قلت وهو متروك متهم بالوضع. انتهى. فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن وإنما يقبل الوزن الأجسام فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة.
وأول على نفس الأعمال ولكن الله قد يزن نفس العامل ونفس الصحيفة ونفس العمل فجاءت النصوص بهذا وهذا وزن الأعمال نفسها من الصحف ووزن العامل ربك جل وعلا هو الحكم والعدل والاعتبار في هذا كله في العمل لا بذات الإنسان ولا بصحيفته الاعتماد في الانتهاء كلها على العمل والرجحان والخفة من عمل نفسه مهما كانت الحالة مهما كان الوزن للعامل أو للصحيفة أو للعمل فالمحول على نفس العمل صلاحا وفساد أمامه.
ألا يمكن أن نقول توزن وزن يليق بها يعني لا يشترط أن يكون الوزن كوزن الأشياء الكثير
الله أخبر أنها توزع لما فيه فيه تبنيها فإلى الله سبحانه وتعالى يوزع الجسم توزع على كيف التي يعلمها الله سبحانه وتعالى لكنك ميزان يفضل ويفضل.
نعم
ظاهر النصوص أن هذا يقحل لكن عام وليس بعام الله أعلم. قد يوزع الرجل والمرأة قد يوزع العمل قد يوزع الصحيفة وزن لا بد منه والله النصوص أنها تؤدى كلها لكن الأول على العمل.
لكن الميزان
كيف
حسي؟
نعم
الميزان
كيف حسي؟ طب الحسي اللي
حقيقة موجودة
نعم حسي والأعمال حسية والصحيح حسية والإنسان حسي كله حسي
وليس ميزان معنوي
فالأعراض هذه لها ربنا يتصرف فيها كيف يسأل الله.
فإن الله يقول
ومن يتعلم الله في صلاة كبش ثم ينبح.
هل بالسجود البقرة والعمران كان مدرسة؟
لا 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 لا
لا. فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم. وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كبشا أغر فيوقف بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، ويرون أنه قد جاء الفرج، فيذبح ويقال خلود لا موت. قال صحيح أخرجه في المسند بسند صحيح انتهى.
يقول أخرجه أحمد والجارلي وسنده صحيح.
الله فاته قبيل هذا وأنا موجود صحيح البخاري والشيخين جميعا
موجودون في الأصل على قال يعني ورواه البخاري بمعنى
لا لا لا
في نسخة فيها تعليق يختلف عن تعليق يقول الحديث رواه البخاري في التفسير ورواه مسلم في الجنة لقول الترمذي في التفسير والدارمي في الرقاع هذا على حديث
صحيح أي لكن العلم قبل
بعد اللفظ بعد انتهاء الحديث قال ورواه البخاري بمعنى
علق عن البخاري بمعنى أخرج البخاري أخرج البخاري في تفسير سورة مريم ومسلم في الجنة وسورة نعيم
ورواه البخاري بمعنى فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال وثبت أن الميزان له كفتان والله تعلم والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة وليس يسقط منه أحد في النار والله تعالى أعلم.
وقوله والجنة والنار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت بل ينشئهم الله يوم القيامة، وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها وظلوا وبدعوا من خالف شريعتهم فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وعن النار: أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره: ثم انطلق به جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان ما لا أدري ما هي، قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها فإذا هي جنابذ اللؤلؤ.
يعني هي ولا بها؟
هي.
كلكم؟
نعم.
طلع يا شباب.
وإذا ترابها. وإذا ترابها المسك. وفي الصحيحين.
هذا مثل ما قال مسلم. مثل ما قال المؤلف رحمه الله: الجنة والنار مخلوقتان عند أهل السنة والجماعة موجودتان، خلقهم الله جل وعلا وأعدهما لأهل طاعته وأهل معصيته، فالجنة للمتقين والنار للكافرين، أعد هذه وأعد هذه، ولا مانع أن يعيدهما قبل وجود أهلهما، وليس هذا المستنكر، فإنهما لا تزالان موجودتان ولا يزال البناء فيهما والتكميل والزيادة فيهما، لا تزال الجنة يزال فيها من أنواع النعيم والقصور والخيرات، ولا تزال النار يزال فيها من أنواع العذاب والبلاء، ولكنهما معدتان وهيئتان وهيئتان لأهلهما، وليس في هذا ما يقال الحكمة، وما قالوه إن وجودهما قبل وجود أهلهما أعلم قول باطل لا غير له، فإن الحكماء من الخلق ويعيشون اشياء التي يريدونها اعدادا كثيرا قبل وجود اهلها وقبل وجود سكانها وهم والمؤدب الذين حكمتهم ناقصه وعلمهم ناقص، وقد يعيشون اشياء كثيره قبل وجود اهلها حتى اذا وجد اهلها اسكنوا فيها، حتى اذا هيئوا اسباب اهلها اسكنوا في هذه القصور او في هذه المسافين او ما اشبه ذلك، والله عز وجل اعدها لعباده ليعلموا حقيقة ذلك
والاشتاق الى ذلك ونحن انه من على الخير العظيم ونعلم انه على كل شيء قدير انه ارتكابا من الحكم العظيمه وثبت في النصوص ان رسول دخل الجنه وراى ما فيها من النعيم ومثلت له جنه والنار في صلاه الكسوف وهو صح عن صلاه انه قال ان الميت مات اذا كان في الجنه فتح له باب الجنه ياتيه من نعيمها وطيبها وراى مقعده من الجنه والعرفاء بعد كذلك ورى مقعده من النار ويأتيه سمومها وعذابها المقصود ان هذا امر مجمع عند اهل السنه والجنه خاتمه والنصوص من القران والسنه شارد بذلك فاتحه بذلك ثابته بذلك فقول من انكر ذلك التكذيب لله ورسوله ويكون هذا كفرا مستقلا تكذيب النصوص كفر مستقل غير لهم عليه الباطل الاخر نعم صلى الله عليه وسلم نعم
وفي الصحيحين الحديث
ولا تكون شكلي اما عن مكه في هذا فعل رب
نعم ان شاء الله نعم الله ما يقدر عنكم هذا التاويل ما يقدر عنكم تقول التاويل
نعم التاويل ما بعض ما هو التاويل نعم ان شاء الله نعم
وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار وقالوا هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة حتى يبعثك الله يوم القيامة وتقدم حديث البراء بن عازب وفيه ينادي ينادي من السماء أن صدق عبدي فأفشوه من الجنة وافتح له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روضها وطيبها وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني تقدمت ولقد رأيت النار يحسم بعضها بعضا حتى رأيتموني تأخر حين رأيتموني تأخر وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فقالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكع فقال إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أصبع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خير القط وفي صحيح
ما رأيت منك
ما رأيت خير القط
وإن
الذي يفتي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا قالوا وما رأيت يا رسول الله قال رأيت الجنة والنار وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة
نعم نعم
نعم حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة
هذا أصبح رجع وأرجعه ومرجعه لقد نص القرآن أيضا لعبه الله المطالب.
وهذا صريح في دخول
الحديث رواه أحمد أيضا وصل عن الإمام الشافعي عن مالك أنا أدعو عن الإمام مالك عن جعفر النبي عليه الصلاة قال مسألة المؤمن طالب يعلمه سيعلمه سيجنب حتى يبعث عن الله.
وهذا صريح في دخول الروح الجنة.
قال لعم أرواح المؤمنين أما أرواح الشهداء فلها حملة تمتاز على أرواح الناس لأن لها حملة وأن ترجع بوفد الكفر تصعد الجنة حيث شاءت ثم تقول إلى قناديك فالعصر معلقة فالعصر هذه أرواح الشهداء خاصة. وأما أرواح المؤمنين عموما هي نفسها تكون
وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي صحيح مسلم والسنن المسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. وروى مسلم. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بالجنة فحفت بالمكاره فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد قال ثم أرسله إلى النار قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا ثم رجع فقال وعزتك لا يدخل وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها فأمر بها فحفت بالشهوات قال ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد إلا دخلها.
وما ذلك إلا لأن النفوس تغلب عليها الشهوات فقل أن يسلم منها أحد لنا حبيب الله. لهذا جاء الحديث حفت النار بالشهوات حفت الجنة بالمكائد فالجنة تحتاج إلى عمل صالح وإلى صبر على الحق وثبات عليه ترك لما حفظ الله. وهذا ليس يستطيع كل أحد ويصبر على كل أحد إلا الخواص وإلا الجدر من عباد الله. أما الشهوات ما يدعو لها كثير الزنا والسرقة وأصل أموال الناس والسباحة الحرام والتكاسل عن الواجبات هذه تميل إلى النفوس وليس كل واحد عنده الصبر على أداء الواجبات وليس عند كل أحد الصبر عن ترك المحرمات ولا سيما بعض الشهوات المحرمة. فإذا فعل هذا قال جبرائيل إن فإن الله يجوز منها أحد بسبب الشهوات التي كفر فيها بسبب أن يجوز حجابا عنها تركها سلب ومن تعاطاها هلك. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم اللهم صل وسلم.
ونظائر ذلك في السنة كثيرة.
الأبناء أنه عليهم قال إن مصنف وهم سعد الحديث إلى مسلم
نعم.
يقول أخرجه أبو داود في السنة باب في خلق الجنة والنار والترمذي في صفة الجنة باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات والنسائي في الأيمان والنذور باب الحلف بعزة الله وأحمد وسنده حسن وقد وهم المصنف فعزاه إلى مسلم ولم يخرج.
نعم.
دارنا منتج.
نعم.
ما قال لا على السنة صحيح
ما عمي وعلى وعلى لا وعلى أبو طالع ما يعلم ما يعلم
الله
الله
يعني
كلام الشعيبي
وكي لم يقول
له عن ما له هو ما يعلم ما يعلم الله الله ما يعلم الله 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 الله
وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها فالقول بوجودها الآن ظاهر والخلاف في ذلك معروف. وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه كل نفس ذائقة الموت. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. قال هذا حديث حسن غريب وفيه أيضا قال وهو مخرج في الصحيحة رقم 100
الحديث من مسعود ففيهما أن غراس الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي حديث من مسعود سبحان الله فالحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. انظر المرء المسند ومجمع الزوائد.
هذا المتبادر من مثنى غير ملائم للأحاديث الصحيحة غير ملائم للمقايات لكن لو صح استقام إسناده فالمراد أن فيها قيعان ليست فيها قيعان كلها فيها فيها بقايا للجنة كما في الأحاديث الصحيحة من بلاء الله يرجل من الله لو بيحة الجنة والأحاديث الأخرى التي فيها الجنة والمنازل هذا من سعتها وعظمتها ووجود ما يمكن فيه البناء لكن اخبار بانها قيعان هو محل غرابهم مقاسم عبد الرحمن ايضا في كلام كثير نفسه في القاسم عبد الرحمن عبد هذا الحاق على الواقع الوضعي عند اهل العلم الحاصل ان تحسين عن تصحيح محل غرابهم
نعم
مخالح صح صح مخالح ليس فيها جنة ولا غراس
نعم. وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. قال هذا حديث حسن صحيح. قالوا قال صحيح وهو مخرج في مصدر السعادة.
أخذ الترمذي في الدعوات باب فضل سبحان الله ورجاله صفات إلا أن فيه تدليس أبي الزبير. ومع ذلك فقد قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر. انتهى.
قالوا فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغراث معنى. قالوا وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت رب ابنني عندك بيتا في الجنة. فالجواب أنكم من أردتم بقولكم أنها الآن معلومة بمنزلة النفس في الصور وقيام الناس من القبور
معلومة
معدومة فهذا باطل يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لا يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل الخلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى فهذا حق لا يمكن رده. وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. وأما احتجاجكم
هذا هو الصواب. هذا هو الصواب. الجنة في إجماع أهل السنة والجماعة موجودة والنار موجودة كلاهما موجودتان قبل خلق هذا العالم الذي هو الجن والإنس أعدهم الله لهؤلاء ولهؤلاء. ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يزاد فيهما بل يزاد في عذاب النار ويزاد في نعيم الجنة في هذه الحياة ويوم القيامة أيضا. نعم
الله مستعان.
الله مستعان. الله في الجنة التي يختمها آدم. جنة معروفة. أصعب يعني عمتها العلم. جنة اللي أعدها الله المستعان للسبع نعم. أما قول بعض الناس لا جنة في الأرض. يحكي عن قاضي المغرب المغلوطي فلا يجب شيء. يعني أهل العلم قاطبة وكالإجماع منهم أنها جنة في السماء. نعم. عند الإخلاص نعم.
يقول الشارع هناك. وأما على كل من قال إن الجنة الموجود بها هي الجنة التي كان في آدم ثم أفك منها القول في وجودها الآن واحد
كلام مجمل كلام مجمل هو يعني جنة جنة المأوى هي جنة الخلد.
وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه فأتيتم من سوء فهمكم فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما فلن توفق أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام. فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء وكذلك العرش فإنه سقف الجنة وقيل المراد إلا ملكه وقيل إلا ما أريد به وجهه وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون فقال كل شيء هالك إلا وجهه لأنه حي لا يموت فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. وقوله لا تثنيان أبدا ولا تزيدان هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث
وهو عمدة أهل الكلام المذموم الذين استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخلو من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأى جهم أن ما يمنع من حوادث لا أولها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة. وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، وهي مسألة دوام فعالية الرب تعالى، وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد، فإنه لم يزل حيا عليما قديرا، ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء، وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه. فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده.
هذه الأشياء التي حدثت بسبب أهل الكلام وخوضهم في الباطل وعدم رجوعهم إلى الكتاب والسنة، حصل به شر كثير على المسلمين وبلاء عظيم، ما ينبغي للعاقل أن يلتفت إلى أقوالهم الفاسدة. فالجنة أعدها الله المتقين وأجمع أهل السنة والجماعة على بقائها واستمرارها وأنها لا تهنى أبدا الآباد، فلأهلها بنعيم دائم، كما قال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنة وعيون يلبسون من سندس ويستر المتقابلين كذلك ولو لهم بالفرحين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يطمع فيها الموت إلى الموتة الأولى. ذكر أنهم في مقام أمين وأنهم آمنون وأنهم لا يقل الموت، هذا كله يبين لنا أنها حياة مستمرة وبقاء مستمر أمد الآفات. أما النار فقد ذهب بعض السلف إلى أن لها نهاية وأنها تنتهي إلى ما يعلمه الله عز وجل بعدما يمضي عليها على أهلها أحقاب، لا نخشى عددها إلا الله لا نجد فيها أحقابا. قالوا هذه الأحقاب لها نهاية، والصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أنها كجنة لا تبدأ أبدا، وأن حياة أهلها وعذابهم فيها مسلم أبدا نسأل الله العافية. كما قال جل وعلا: يجدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، كذلك يريهم الله أعمال حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار فعذابهم مستمر فيها نسأل الله العافية أبدا الآباد. وهذه الأصول التي وضعها أهل الكلام لأنفسهم كمعتزلة وغيرهم والجهمية وغيرهم أصول فاسدة لا يدرس إليها ولا يعول عليها. الله جل وعلا ليس فعالا لما يريد، إن ربك فعال لما يريد أولا وآخرا، ولا ليس فعالا أولا ولا ليس فعالا في المستقبل، لا يمتنع عن شيء سبحانه وتعالى، بل هو قادر على كل شيء جل وعلا، لم يزل خلاقا رزاقا حيا قيوما مدبرا لعباده فعالا لما يريد، وهكذا في المستقبل لا يزال خلاقا رزاقا فعالا لما يريد سبحانه وتعالى، يحدث لأهل الجنة ولأهل النار ما يشاء سبحانه وتعالى، إن ربك فعال لما يريد جل وعلا. نعم.
فأما مدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد فهذا
من المعلوم. التسلسل الأول أنكره الكثير، ولكن من نظر وتأمل عرف أنه لا يزال تسلسل الحوادث لا في المستقبل ولا في الماضي، لأن على التسلسل يقضي أن ربنا جل وعلا ليس فعالا وليس له خلق ولا فعل، هذا لا يعني بالباطل ملزمه باطل، وكل هذا تسلق بعدم، وليس للأولية حد محدود حتى يقف عندها. الله جل وعلا الأول ليس قبله شيء، ومن ذلك موجود سبحانه وتعالى، هكذا الحوادث لا تزال موجودة شيئا بعد شيء، كل حال مسبوق بعدم، كل مخلوق مسبوق بعدم، وهكذا كل فاضل من أفراد الحوادث حدث بعد أن يكون صدق عليه أنه مخلوق مهموم حادث، وهكذا في المستقبل لا تزال الحوادث تقع ولا تزال أفعال الله جل وعلا جارية في عباده لا نهاية لذلك. نعم سبحان الله. نعم
وأمثال ما أبدية الجنة وأنها لا تثنى ولا تريد فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. قال تعالى وأما الذين سعدوا بالجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود أي غير مقطوع ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربك. واختلف السلف في هذا الاستثناء فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم. وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف مقامهم في القبور والموقف وقيل هو استثناء الرب ولا يستحيل كما تقول والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا ترى بل تجزم بضربه. وقيل إلا بمعنى الواو وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف. وسبويه يجعل إلا بمعنى لكن فيكون الاستثناء منقطعا ورجحه ابن جرير وقال إن الله تعالى لا أكلت لوعده. وقد وصل الاستثناء بقوله
عطاء غير مجدود قال ونظيره أن تقول الشمس تداري حولا إلا ما شئت أي سوى ما شئت ولكن ما شئت من الزيادة عليه. وقيل الاستثناء لإعلامهم لأنهم لا عقلون في مشيئة الله
لأنهم يخرجون عن مشيئته لا هكذا في الأصل
لا
وفي الأصل لا أنهم يخرجون
لأنهم لا
لأنهم
لا يخرجون عن مشيئة كن دون
لا يخرجون عن
مشيئة هذا أشبه الأمر أنا
في أصل الأصل قال في الحاشية يعني مكتوب لا أنهم يخرجون عن مشيئة
لما لا مستوى يعني أن دوام مقامهم فيها ليس معنى خروجهم عن مشيئة ولكن لا يخرجون أو أوضح لأنهم لا يخرجون قبل أنهم
لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله
مع خلودهم
ولكن وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا أنهم لا يخرجون عن مشيئته ولا ينافي ذلك
لإعلامهم
بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا لأنهم يخرجون عن مشيئته
عندنا
ما يخرجون عن
مشيئته لا قبل
وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا يخرجون عن مشيئته
هذا سؤال
ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود كما في قوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا وقوله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك وقوله قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ونظائره كثيرة يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته ما شاء كان وما لم يشأ يكن. وقيل إن ما بمعنى من أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء وقيل غير ذلك. وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه وقوله تعالى عطاء غير مجدود محكم وكذلك قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وقوله أكلها
هذا هو المعول عليه يعني كلمة وأشباهها هي متشابه الذي يفسره محكم وقال السنة والجماعة يرون أن الواجب المتشابه رده إلى محكم كما أرشدهم الله إلى هذا وبين أن أهل الزيد هم الذين يخرجون عن المحكم المتشابه أما أهل الإيمان والتقوى والهدى هم ردهم إلى المحكم إذا أشكل شيء ردوا إلى المحكم إذا ما شاء ربك الله أعلم هل أراد بذلك مقامهم في المحشر مقامهم في القبور إلى غير ذلك لكن المقطوع به والمعلوم أنهم في جناتهم مقيمون لا يطعنون ولا يموتون أبدا الآباد
فأما له ما شاء ربه فيحتمل معاني لا تنافي ما أخبر به عن خلودهم وعظامهم وبقائهم. نعم.
وأيضا أشار إلى أن هذا الكلام من كلام المقيم
كل غالب كلام رحمه الله من كلام المقيم.
وكذلك وقوله أكلها دائم وظلها قوله وما هم منها بمخرجين. وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأديب في عدة مواضع من القرآن وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وهذا الاستثناء منقطع. وإذا ضمنته إلى الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت. فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم
نعم
وهذه
الموتة
وأما نبي سنة
نعم
فقوله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. وقوله ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وأن تشربوا فلا تهرموا أبدا وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والأدلة التي من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة فقوله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبعث ويخلد ولا يموت. وقوله ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وأن تشربوا فلا تهرموا أبدا وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا.
قال ثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد يا أهل الجنة يقول إن لكم أن تشربوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تنتعسوا أبدا. هذه النعم الله العظيمة وفيه بشارة مع أنه قد علموا هذا في الجنة قد علموا هذا في دار الدنيا قبل دخولهم الجنة قد علموا أن الجنة دار نعيم دائم وخير دائم كما قال سبحانه في كتابه العظيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبق المتقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ذكر أنهم آمنون وأن مقامهم مقام أمين. ثم قال لا يلقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من رب ذلك الغفور العظيم. فدل ذلك على أن أهل الجنة آمنون فيها وهم في مقام أمين لا يعتريهم الموت ولا أسقام ولا أكدار ولا نصب ولا تعب بل في نعيم دائم وخير دائم وصحة دائمة وشباب دائم لا حيرة ولا نفاس ولا بصاقة ولا بخار يأكلون ويشربون ويتنعمون ويتنسحون لهم أنواع النعيم. ومع ذلك قد وقاهم الله كل مكروه فلا حيرة هناك ولا نفاس هناك ولا بصاقة ولا مخاط ولا أذى ولا بول ولا غائط بل طعامهم وشرابهم بشاء وعرق رائحتهم مسك. هذه نعم الله العظيمة وآياته الباهرة سبحانه وتعالى حقيق من النفس الذكية والهمة العالية حقيق به أن يباغي وأن يكمل في طلب هذه الدار والعمل الذي شرعه الله لتحصيلها من أداء ما أوجب الله
وترك ما حرم الله والاستقامة على الحق والحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والمسارعة إلى أنواع الخير والبعد من أنواع الشر. هذا هو السبيل والطريق إلى الفوز بالجنات والسلامة من سائر الآفات. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. نعم. جاء هذا في بعض الأحاديث في ذلك بعض التأمل. نعم.
قوله
معرفة
أبو
آدم. نعم
قوله
60 ذراعا في السماء. أرضها معرفة 60 ذراعا. أما الطول 60 ذراعا في السماء. أما الأرض في بعض الروايات أنها 7 أذرع. لأن في سنة في مقال. نعم.
وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار. يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت.
يعني يؤتى بالموت في صورة شمس يوم القيامة. لا دخل الجنة الجنة والنار والنار يؤتى بالموت في صورة شمس وينادى هؤلاء وهؤلاء. ويقال تعرفون هذا الموت ثم يذبح. ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. فيزدادوا أهل الجنة نعيما وراحة وسرورا ويزدادوا أهل النار عذابا وثبورا. نسأل الله العافية. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أدرك من
الشرموت يعني نكس الموت يعني.
نعم. غير ملك الموت الموت نفسه. نعم.
وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال. أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد وهذا قول الخوارج والمعتزلة. والثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون. وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قائل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الرابع يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. الخامس أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه وهذا قول الجهم وشيعته ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار. السادس كما تقدم تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا يحسون بألم وهذا قول أبي الهذيل العلاش كما تقدم. السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في الحديث ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. الثامن أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله. وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان وهذان القولان